ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقرأ صابري من قولي: ومن أفطر لكبر كبر نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حجة وإيش؟
اي نعم، هذا زاد المستقنع للحجاوي. نعم.
قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره.
قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد قوله: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، هذا هو الشاهد. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، وقد خرج بإسناده عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة هي، أو هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيعان أن يصوم، لا يستطيعان أن يصوم، فيطعم مكان كل يوم، مكان كل يوم مسكين. فهذا يدل على أن الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم ويقاس عليه المريض كما صنعه الفقهاء، مرض لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس: ليست هذه الآية بمنسوخة. ما وجه ذلك؟ تعلمون أن الصوم مر بمراحل، كان الفرض أن يصوم الناس 3 أيام ويصومون يوم عاشوراء، ثم المرحلة الأخرى فرض صيام رمضان. لكن كيف كان فرض صومه هذه المرحلة الثانية؟ على التخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولكن أطعم، فدل ذلك على أن الإطعام تعالية. تعال باكستاني هذا نادي نادي.
فمن شاء صام فمن شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكين. فالإطعام إذن بدل عن الصيام الذي كان واجبا الذي فرض فصار الإطعام أو الصيام فرض. أبا نبهك المصحف ما في تقبيل كذا، ما هي سنة، سنة قراءة واتباع. جزاك الله خير. فالشيخ لا يستطيع أن يصوم، فحينئذ والشيخ كذلك يكلفان بإيش؟ بالبدل، وهو الإطعام، على أن ابن عباس كان يقرأها بهذه القراءة، فيقول وعلى الذين يطوقون، طوق الشيء إذا تجشم وإذا تكلف وإذا شق عليه، هكذا كان يقرأها رضي الله تعالى عنه. وعلى الذين يطيقونه أو يطوقونه عفوا. إذن المرض الذي لا يرجى برؤه ليس فيه نص، وإنما يقاس على صاحبه، على من كانت علته دائمة وهي الشيخوخة، على من كانت علته دائمة وهي الشيخوخة. طيب، فيقاس عليه حينئذ المريض الذي لا يرجى برؤه. فالمريض على قسمين: مريض يرجى برؤه وهو الذي جاء ذكره في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المريض الذي يرجى برؤه ليس عليه إلا إيش؟ إلا القضاء. فقط. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، فالمريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ والشيخة الكبيران لا يستطيعان الصوم عليهما إطعام. كيف يطعم؟ لم يأتي في السنة كيفية إيش؟ كيفية الإطعام، لم ينص عليها في السنة. كيفية الإطعام لم ينص عليها في السنة، وإنما جاءت كيفية الإطعام في عدة أسباب ليس منها الإطعام بسبب الكبر. فمن ذلك الإطعام في كفارة فعل المحظور. يكفي جمع الإخوان، إخوان الذين يعني يبقون في المكتبة، خصص فقط لهم وقت بين الأذان والإقامة الإفطار، يمنع منعا باتا تناول الطعام بعد صلاة المغرب من عن بات في المسجد فقط بين الأذان والإقامة وحسب، وتكفي 10 دقائق لطالب العلم، فليست جسوم أهل العلم بسماني. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فهل نص على الإطعام في الكبر بسبب الكبر في الفطر؟ لا، لكن جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يفطر في رمضان كله بسبب كبره في السن، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، ثم يصنع الخبز والأدم ويدعو 30 مسكينا. إذن دل ذلك بفهم الصحابي على أن ما يكفي المسكين من طعام عشاء أو غداء يكفيه، فعل الصحابي. أيهما أفضل أو أرجح عفوا، القياس ولا عمل الصحابة؟ عمل الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وبعضهم قال نصف صاع من شعير، من تمر، من بر، بعضهم قال بر مد ومدين من شعير، البر أجود. والذين قالوا نصف صاع أخذوها من حديث كعب بن عجرة، أخذوا ذلك من حديث كعب بن عجرة، والذي خرجه البخاري في صحيح، بل مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب وهو يوقد على قدر له، والقمل يتناثر على والقمل يتناثر على ثوبه، فقال: ما ظننت أن يبلغ منك الجهد إلى هذا. فأمره أن يحلق رأسه ويذبح شاة أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. فقال: ما دام أمر في الإطعام بنصف صاع يقاس كل فدية على ذلك. لكن عندنا هنا عمل الصحابي أنس ليس له مخالف، لا نقدر بنصف ولا بربع بما يتغدى عليه أو يتعشى المسكين عرفا، فإن أنس كان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم على خبز وأدم، ولم يكن رضي الله تعالى عنه يحسب ذلك بالصاع، ما قال الراوي فيخرج نص 15 صاع لثلاثين مسكين كل مسكين نص صاع، ما قال هذا. ولم يقل الراوي وهو يعد الطعام كان يحسب بالأصاع، بل على ما غلب على ظنه أنه يكفيه، على ما غلب على ظنه أنه يكفيهم. طيب، أكمل خصوري.
وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإنه حاضر صوم يوم.
السنة لعل المتبعة في المتون أو الأحسن أن كل حكم مستقل يقرأ ويشرح إن تيسر، ويسن الضمير عائد إلى شيء الصوم، ويسن يعني الصوم، ويسن الفطر عفوا الفطر، ويسن يعني الفطر لمريض يضره ولمسافر يقصر. أما لمريض يضره هذا لأن الله سبحانه وتعالى رخصها للمريض، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله يحب أن تؤتى رخصه، كما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه. فمن هنا قال يسن لمريض، لكنه لم يفصل فقال يضره فقط. فالمريض له أحوال، الحال الأولى أن يضره الصوم، فليس فقط يستحب له الفطر بل يجب عليه الفطر، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، فالضرر مرفوع في الشريعة. ويدل على أن رفع الضرر مطلوب شرعا حديث عمرو بن العاص عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكن خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولمسافر يقصر يسن له الفطر لأنه أخذ الرخصة، والمسألة فيها أقوال، منهم من يقول الفطر أفضل وهو الإمام أحمد، ومنهم من قال الصوم أفضل له، ومنهم من فصل، والصحيح التفصيل. فمن كان يقوى على الصوم ولا يضره الصوم ولا يشق عليه فالأفضل له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأنه يوافق زمن الصوم، ولأن الصحابة قالوا: فمن وجد فينا قوة فصام فحسن. ولكن يعكر على ذلك حديث عمرو ابن حمزة الأسلمي، والذي خرجه مسلم وغيره، فإن في رواية مسلم قال: يا رسول الله، يعني إني أطيل السفر ويصادفني هذا الشهر، فقال: إن صمت فلا جناح عليك، وإن أفطرت فحسن. فدل ذلك على أنه إذا استوي الأمران فالفطر أفضل، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، لكن الحديث مروي من وجه أصح بالتخيير من غير تفضيل عند البخاري، فإنه في رواية البخاري قال: إن صمت فلا حرج، وإن أفطرت فلا حرج، أو قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، على التخير. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرواية التي في التخير ينبغي أن تكون مشروحة بعمل السلف، فإنهم كانوا يختارون الفطر رضي الله عنهم إذا قويت أبدانهم، إذا ضعفت أبدانهم، ويختارون الصوم إذا قويت أبدانهم عليه. وخير ما يفهم به الحديث عمل السلف رضي الله تعالى عنه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهو يطعم على كل حال. فإذا قال قائل هل جاءت سنة تدل على أن المريض مرضا لا يرجى برؤه يفطر على كل حال؟ قلنا ليس هناك سنة، بل هو القياس بالشيخ الكبير، لأن علته دائمة. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة، وكان يقرأها يطوقونه. وقول الصحابي هل هو حجة؟ نعم، سواء في التفسير أو غيره، وذلك لأن النبي أشاد بالسلف أو بفهم الصحابة، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذا ابن عباس فسر قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وكان يقرأه يطوقونه. وقد دعا النبي لابن عباس فقال اللهم صل عليه نعم ترجمان القرآن عبد الله عفوا، فقال اللهم علمه الكتاب، فأشهد به علماء العصر. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ففسر عبد الله بن عباس ذلك بقوله الشيخ والشيخة إذا لم يستطع الصوم أفطر وأطعم. طيب، وأما حد السفر فلم يأتي عليه حد. العلماء في هذا العصر يقولون نحو 80 أو 70 كيلا. من أين أخذوا ذلك؟ من حديث لا يحل امرأة أن تسافر يوم ليلة، فقالوا إذا أدنى السفر نحو 70 كيلا، وهو ما يساوي أو ما يعادل يوم ليلة. لكن هذا فيه نظر، لأجل أن النبي سافر بأهل مكة فرسخ واحد وقصر بهم، ولو أنهم أتموا لنقل. فدل ذلك أن السفر لا يرجع إلى مسافة، بل يرجع إلى هيئة ونية وعرف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب اقرأ.
وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
نعم، اختلف العلماء في من كان حاضرا ثم صام ونوى صيام، فهل يجوز له إذا جاوز البليان أن يفطر؟ القول الأول له أن يفطر، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر، وعل ذلك بأن الإنسان هنا شرع في الصوم فيلزمه، كما لو شرعت المرأة والرجل في القضاء فإنه يلزمه إتمامه. والصحيح أننا كما نقول لمن أذن عليه المؤذن وهو في حضر، لكن فرضا لا يسمع النداء، فجاوز البنيان. مقتضى ما يسمى بالحكم الوضعي، وهو الوصف الذي جعله الشارع، أو السبب والعلة والشرط، بيان لنفوذ الحكم أو عدمه، فصار في وصف السفر جاوز البنيان، يقصر يقصر، مع أنه أذن المؤذن عليه وهو في الحضر، كان مثلا لا يسمع النداء، فقال أريد أن ألحق المدينة وأصل قبل صلاة العشاء هناك فرضا، فتحرك. فأول ما يجاوز البنيان له أنيش، لأنه حل عليه وصف السفر فأخذ حكمه. كذلك في الفطر، كذلك في الفطر في رمضان، فإنه إذا سافر فإنه يفطر. ولا نستدل على ذلك بالحديث المشهور أن النبي سافر عام الفتح حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر، لأن هناك مسافة عظيمة بين المدينة وكراع الغميم، لكن بما رواه الترمذي في جامعه عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب القرظي قال: أتيت أنس في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا للمسافر أن يفطر قبل أن يخرج، وهذا قول عله إسحاق بن راهويه وهو الحق، فإذا عزم المسافر على السفر فإن له له أن يفطر قبل أن يغادر البنيان، فكيف إذا غادرها؟ إذن قول من قال أنه يجب أن يستمر في صومه ولو سافر، لأنه شرع في السفر وكان له نيته، شرع في الصوم وله نيته، قول مرجح. والراجح أنه له أن يفطر، لكن لا يصلح لمن كان صائم وبدأ يتبرم ينظر في الساعة تارة وفي ثلاجة أخرى وفي نفسه، فتلمع في ذهنه وقد تبرم من الصوم، نجد نوع جوع وعطش، قال: والله سمعت في درس من الدروس أنه إذا سافر أثناء الصوم حل له الفطر، لأنه انتقل الوصف من وصف الحضر إلى السفر، فسافر لكي يفطر، فهذا يعاقب بنقيض قصده، فلا يجوز له أن يفطر، لأنه إنما أراد السفر ليس لحاجة طرأت، وإنما للتحايل على الشريعة، لا يريد سفر. لأن لو قلنا أن هذا لا يلزمه الصوم ولو حكم مسافر لدى ذلك أنه يمكن أن لا يصوم أحد ولا يكلف أحد الصوم، فمن شاء حينئذ أن يجامع زوجه اتفق على السفر وسافر وجامعها، لا لإرادة السفر ولكن لإرادة الترخص، وإن شاء إنسان أن يتمطع أو يلهو ويلعب في بيته ولا يخرج صلاة الجماعة انتظر حتى إذن المؤذن، ثم هجم على البصل والكرات والثوم ينهم أو يأكلها بنهم، فحينئذ يقال له إيش؟ يقال له يقال له أنت احتلت، لكن أكله ليحتال. نعامل نقيل قصد، نقول له تعال المسجد يجب أن تأتي وصلي لوحدك بعيد عن الناس لا تؤذيهم. نعم، لا، لأنه قال إن الملائكة تأذن ما يتأذى منه ابن آدم، فيصبح آثم ولا يجوز أن يأتي المسجد. أراد أن يحتال على الشريعة بأكل الثوم والبصل ويترخص بها، إذن سيفتح باب المنكر على مصراعيه، فمن شاء كما قال بعض السفهاء: أنا أحب أن أتفرج في بنات الناس بحيلة التقدم والخطبة، يرى في اليوم 20 فتاة، يقول وبيخطب وروني، فإذن تصبح الشريعة عرضة للتلاعب والترخيص فلا حد لها، فإذا كل من أراد شيء في الشريعة رخصت فيه، لكن على حيلة لا تجوز، على طريق لا يجوز، فإنه يعاقب فيها بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، كمن إيش؟ يحتال بالبيع الصوري عند مرضه، عند مرضه ينظر فيه القاضي ويعلم أن هناك مشاكل بينه وبين عياله، ويأتي بالمرأة ويقول: بعتك كل أملاكي أو عند مرضه يوصي بكل ماله، لكن هنا الثلث يؤخذ منه وصية أو يجعل والباقي يرجع الورثة. رخصة كيف؟ هي برخصة، هي هذا ما اسم رخصة الآن. لا يأتي من باب تنفيذ الأمر الشرعي، وهو أنه لا يأتي المسجد. أي الرخصة، الرخصة تكون في حق هذا، ما هو يعني تكون في حق من كان ليس عنده حيلة، أما يحتال عشان لا من أجل لا يجي المسجد فإنه ينفذ الأمر ولا يأتي المسجد ويكون آثما أيضا. طيب الحديث اللي بعده، اقرأ المثل اللي بعده صبري.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال، وهي حكم الحامل والمرضع. أن تفطر خوفا على أنفسها، على أن تفطران خوفا على أنفسهما تقضيان فقط، أن تفطر خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان، أن تفطر لمصلحتها ومصلحة الولد، نعم، فعلى هذا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. وأصح الأقوال أنه لا يلزمه القضاء، وإنما يلزمهم الإطعام فقط، سواء افترثا لمصلحتهما أو لمصلحة الولد أو للمصلحتين، وهذا قول إسحاق بن راهوية وهو الصحيح لما روى أبو داود في سنن والنسائي وحسنه العلامة الألباني: إن الله وضع الصيام عن الحبل والمرضع، ثم قد أفتى ابن عباس بأن وابن عمر بأنهما تطعمان ولم يأمرها بالقضاء، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، سيما لما تقدم الحديث: إن الله وضع الصيام عن الحبل والمرضع، ما بعد الحق اليقين إلا الضلال، ما بعد الحق إلا الضلال. نعم اقرأ.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار.
نعم، لا من نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء. هذا يتعلق الكلام، أو هذا الكلام يتعلق بنية الصائم، فإن الصائم لابد أن تكون له نية مستصحبة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإذا ما استحضر عنده هذا المعنى فكيف يكون صائم؟ لا تقل لكنه فعل ذلك قبل الفجر، قبل أذان الفجر، نقول وإن فعله يجب عليه أن يفعله إذا كان فريضة، لكن يبقى عنده هذا المبدأ في نفسه حتى يكون صائم ينوي ترك الطعام والشراب من أجل الله. فإذا كان مغيب عن الواقع الذي به يستطيع استحضار هذا ولو جزء من النهار بطل كالمغمى عليه، كما بين الشيخ الإسلام في شرح العمدة، فإنه إذا كان مغمى عليه ولو نوى قبل الفجر وامتد به الإغماء إلى عليه إلى صلاة المغرب أذن، فإنه حينئذ لا يصدق عليه أنه استحضر أو أنه ترك من أجل الله طعام والشراب. هذا بخلاف النائم، أنه عند النائم نوع إدراك كما بين ابن قدامة المقدسي. لكن لو استيقظ المغمى عليه جزءا من النهار، المغمى عليه استيقظ في جزء من النهار، فإنه حينئذ إيش يحكم عليه؟ صحيح، صومه صحيح. قال ثم جن. طيب المهذري أو المجنون، إنسان جن في سنة ثم أفاق الخمس الأخير أيام من رمضان، العشرين يوم اللي كان فيها مجنون يقضي ولا فقط يطعم؟ حافظ، يعني جن ثم ما فاق إلا آخر خمسة أيام من رمضان، فاق الخمسة وعشرين يوم يقضي ولا خليه يجاوب، يقضي ولا يطعم؟ ها، يقضي. هنشوف. ها، ليس من أهل التكليف المهذري الشيخ الكبير الذي لا يعقل، ربما صح في الناس أمامه أمسك الخبز ويمضغ في نهار رمضان، هذا اللي أمامي زبالة ولا طعام، ليش ما تأكله؟ يقول رمضان، ولوش معنى رمضان؟ أليس حرام علينا أن نقتل أنفسنا؟ المهم شعروا أنه مهذري ما يحيط ولا نية له، فهذا ليس من أهل الصيام، ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. كذا المجنون حتى يفيق. طيب أكمل، لأن نعم لا ينام جميع النهار ويلزمه من القضاء، المغمى يلزمه عليه يلزمه القضاء. نعم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية.
ويجب تعيين النية من الليل، وذلك لما روى النسائي ومالك في الموطأ وغيرهما عن حفصة، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأصح ما جاء فيها وهي أنه تختلف نية الفرض عن نية النفل، فنية الفرض تكون من الليل، أما نية النفل فجائز أن تتكون أثناء النهار. فيعينها من الليل، لكن كيف يصنع بليل مثل ليلة السبت؟ قد ننام الساعة بعد العشاء ويحتمل عنده أن غدا رمضان ولا فيقضون أو فيقولون بعد ذلك الفجر ترى أعلن أمس الرؤية، فاختلف العلماء حينئذ. فمنهم من قال ينوي إن كان رمضان صام وإن لم يكن أفطر، فبال رمضان صح. ومنهم من قال أنه تتبع العلم فلا يصح منه هذا، لابد أن يعين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح، الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وما يستطيع إلا هذا. ثم هو ما شك في الصوم، هو شك في اليوم سيكون من رمضان أو إيش، فقال لو من رمضان ولا يمكنه إلا هذا. وهل ثبت من زمن النبي إلى زمننا هذا من أحد العلماء أنه استقصى في نية الناس فنشر، قال من نام ولم يكن نوى تلك الليلة ليلة الشك وقد بان عليه أن يقضي، لعلهم يصومون على هذه النية، أنا بنام بعد العشاء ولا أدري غدا رمضان ولا ليلة غد، يعني ليلة غد تكون قد تكون تراويح ولا إيه، فنام فلا حرج، وإن بان من رمضان فنيته صحيحة وصومه صحيح. لا نية الفريضة، أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أن يصوم فرضا، إن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام أو الصيام كفارة قتل فمعلوم أنه فرض. فعلى كل حال إذا قال غدا رمضان ولو ما قال في نفسه نويت أن أفرض على نفس الصيام فرض، قال خلاص غدا رمضان يكفي هذا، لا يجب نية الفريضة أن يستحضرها، يكفي أنه يمر عليه على قلبه أن غدا رمضان، لا يلزم أنه يقول في نفسه نويت أن أصوم صوما واجبا يأثم تاركه، كل هذه التفصيلات لا تجب. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب. اقرأ ويصح.
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى.
طيب، ويصح النفل بنية من قبل النهار، يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، وهذا مقابل الفرض الذي قال يجب تعيينه وإيش عنيته من الليل. أما النفل فيصح بنية أثناء النهار، لكن ما هو الشرط؟ أن ينوي ولم يكن يكون أكل شيء قبله. فإذا أكل في زمن الصوم بطل، أما قال أكلت بعد الأذان ومعلوم الأذان يتأخر ثم نوى بعده فصومه إيش صحيح. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه مسلم كان يأتي أحيانا أهله فيقول هل عندكم شيء، إذا قالوا لا قال إني إذا صائم، هذا في النافلة، إذا ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. لكن هل يثاب ثواب كامل كأنه صام يوم كامل؟ قولا أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون أول النهار، الثاني لا يثاب إلا من وقت النية فقط. وترتب على هذا القول إيش؟ قول من قال أنه لا يجوز أن ينشئ النية في شوال لأنه مقصود صيام اليوم كله، هذا فيه نظر، ما دام أنه نوى النافلة فالعلماء لا يفرقوا، هذا قول أخشى أن يكون جديد، العلماء كنا فرقوا في باب الصوم بالنافلة. وهل يضر قبل الزوال أو بعده؟ لا. يقول ابن عباس أني أصبح وما أريد إلا الصوم فيبدو لي أن أفطر فأفطر. طيب اقرأ.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة كما تقدم، جاء ليلة الشك ولا يدري غدا رمضان أو لا، فقال لو كان رمضان فهو فرضي أصوم، فقال لم يجز. ليش؟ قالوا لأن النية تتبع العلم، هو ليس بجازم أن غدا رمضان فيبطل صومه. هذا قول الثاني، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يجزيه ذلك. ومن نوى الإفطار أفطر، لأن النبي قال إنما أعمال بالنيات، فإذا نوى الصوم فهو صائم، إذا نوى الإفطار وقطع النية انقطع، فتنحل النية وتفسد. نعم. طيب لو نوى أن متنفل الإفطار يبطل صومه؟ لا، كما لو أن إنسان كان يصوم نفل ثم أراد أن يفطر فقال له إنسان ليش تفطر؟ أكمل، إنما هو غداؤك عشاءك خرت يا أخي، أكمل صومك الله يهديك، فأكمل صومه صح، لأنه يجوز النية بعد الزوال وقبله ولو بعد الفجر يعني. طيب اقرأ صبري.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
معنى مفسدات الصوم؟ التي أو الأمور الذي إذا تعطاها الصائم بطل صومه، وهي مفطرات. وخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، الأصل بقاء الصوم، فإذا تهير المتفقه في مفطر هو مفطر أو لا والتبس عليه أمره أو شك فيه كالنخامة للصائم تفطر أو لا، فالتبس أمره كالقطرة توضع في العين والكحل، وقرأ الخلاف والتبس عليه وشك في الأمر، فالأصل إيش؟ أن صومه صحيح، فلا يثبت الصوم أو الفطر بالعقل إنما بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي. ثانيا، إذا قال مفسدات الصوم فلا بد من شروط حتى تفسد الصوم، هذه المفسدات. الشرط الأول أن يكون المتعاطي لهذه المفطرات ذاكرا، فإذا كان ناسي صح صومه، لما روى البخاري في صحيح من نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإن أطعمه الله وسقاه، ويدخلها في هذا الجماع أيضا على الصحيح. الثاني أن يكون مختارا، لأن المكره لا ينسب له فعل، فاثنين من السفهاء أمسكوا بصاحبهم لو يديه، واحدهم أدخل بالقوة الماء في حلقه وهو صائم، يقول نداعبه، نعرف أنه ما ودي يفطر في رمضان نبي نشوف مقاومته ونداعبه ونضحك، هذا المزح حرام. فإذا أرغموه وشرب بقوة المسك والفتح للفم وأكره، فهل يسمى مفطر؟ لا، لأن المكره لا ينسب له فعل. طيب، إذن يكفر عنهما، يكفران عنه الاثنين كفارة واحدة لتركه الصوم أو كفارتين لأنهما تسبب في ذلك، فهل يحكم أول شيء بفطرهما؟ أحسنت، جيد. هم فطروا أي الصوم صحيح لكنهم آثمان ولا كفارة عليهما. ليش؟ لا دليل، هاي بالعقل ما يجوز واحد تأخذه عزة بالإثم ويبدأ يتكلم وقال علم يقول فطرتني أنت فاطر الآن، لا لا، يقول إلا فاطر، ما هو اللي يحكم، هو اللي يحكم الله في عباده في الأحكام الشرعية. ثم ما عليه إطعام ولا عليه شيء، بس فقط استغفران ويتوبان إلى الله من هذا العمل، وذاك يحسب صائم. متى يكفر أحد عن أحد؟ السائق المتهور المتكبر اشترطوا عليه أنك تصيح علينا عند الميقات حتى ننوي، بدأ الباص الدهدة ويتحرك، جان ركاب النوم، نعم، وصلوا للميقات، رفع بصره فيهم قال ايش قومهم كلهم يتوضون الآن وينزلون وأنا ما تغديت، ما تركبوا عشان مكة، ارجع أنا راجع. الناس تقدمون تقول يرجع، كان فيه من الغرور أو الكبر عفوا ما لم يجبهم في الرجوع الميقات، ارجع ارجع حتى وصل إلى هناك وخاصة ما عندهم فلوس يرجعون الميقات. ثم قال لهم علي أنو من هنا، قول لبيك عمرة، لبيك عمرة، لأنكم كنتم نعشانين أنتم، بعضهم أعتل الأموال لا تنفق عنده يبدأ يفتي، سبحان الله، يبدأ يأتيك بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع، يتمشى معي هواه في معنى، يقول لا خلاص علي كلوا أنتم معذورين كنتم نعشانين تعبانين، استغفر الله العظيم. فالمهم أنو من هنا، فنو لبيك عمرة، صار على كل واحد في الباص دم، هنا له أن يشتكوا عند القاضي ليلزمه إيش ثمن الدم، لا خلاهم يرجعون، أفتاهم بغير علم، حيرهم، ترك واجب كلهم، كل واحد عليه شات. فحينئذ يرجعون له ويقولون منت متحرك في مكانك، كل واحد تدفع له شات، أو نأتي بالشرط ترفع أمرنا للمحاكم، المحاكم الجزائية لأنها أسرع من المحكمة، أو المحكمة المستعجلة لأنها أسرع من المحكمة العامة، يعني بحكم فوري لأن تبجع بلدنا حنا بتناسب أمر القاضي بالشهود بكذا يحكم. نعم، طيب، إذا الشرط الأول أن يكون ذاكرا، الشرط الثاني أن يكون مختارا، لأنه قال آه الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمكره إيش؟ غير مكلف، أنه قال إلا وسعها، لا يطيق المكلف التكليف المكره. وقد عفي عن أمة محمد ما استكره عليه. الثالث ذاكرا إيش؟ مختارا عالما. فإذا كان جاهد مفطر فالأصل بقاء صومه. ما الدليل؟ إما أن يكون جاهل بالوقت أو جاهل بإيش؟ بالمفطر. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيح من حديث عدي بن حاتم، أن عدي بن حاتم قد ربط إيش؟ عقالين، أو وضع عقالين تحت الوسادة أسود وأبيض، فكان يأكل ويشرب ويرفع الوسادة ليفيد أو يريد أن يستفيد من النور اللي يخرج يدخل من النافذة. هل كشف العقال الأسود والأبيض أول ما كشفها النور؟ قال هنا أمسك. وكان النهار طلع نص ساعة ربما أو ربع، فكان يأكل في زمن الصوم، فهذا كان على جهل بإيش؟ بالوقت. ومثله الذي يجهل المفطر لا فرق، يجهل أن الجماع مفطر مثلا، ما يدري، يقول الناس أشوفهم يصومون من صغري يأكلون ويشربون، ما أشوفهم في الغرف ويسوون مع النساء، ما أدري. فكان يحسب الصوم فقط، وكان يجامع زوجته 20 سنة في رمضان البادية، وجاءنا ب30 ولد، قال كلهم هذول ربما من رمضان. نقول له كل هؤلاء لا شيء عليك فيها، انك كنت ايش؟ جاهل، ما عليك شيء. فالنبي عذر عدي بن حاتم، ما امره ان يقضي تلك الايام التي كان يرى فيها ايش؟ أو يأكل وقت الصوم، فلا فرق بين من أكل وقت الصوم وبين من تعاطى مفطرا وهو يظن أنه ليس بمفطر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما خرجه مسلم أو غيره. فإذا علمتم أن هذه شروط الحكم عليه بأن بالفطر، وهي أن يكون ذاكرا مختارا عالما، فحينئذ نعرف أن نتعرف على المفطرات أو نتدارس المفطرات. فقال من أكل أو شرب أو استعط، من أكل أو شرب أفطر، وذلك لما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرب تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه شهوته من أجلي، فدل الطعام والشراب. واختلف العلماء في أكل ما لا يسمى طعام ولا شراب، كمن ابتلع حصات، فقال بعضهم هم الحنابلة قالوا من ابتلع ولو حصات أفطر، لأنه وإن كانت الحصات لا تسمى طعام ولا شراب لكن يسمى بلعها أكل، كما بينه النووي في المجموع. وقد قال الرب في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا أكل. والذين قالوا لا ما يفطر، لأنه وإن سمي وإن قلنا أنه يأكل، لكن الأكل المطلوب شرعا الذي يكون للطعام والشراب المغذي من الموطن المعروف أو الموضع المعروف أو الفم. فلمن لم يكن من الفم فلا يسمى أكل ولا شرب، وما ولم يسمى الذي يتعاطاه طعام فلا يحكم بفطره، وهذا الذي أفتى به بعض الصحابة وهو الصحيح. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله.
والصحيح أن ما لم يسمى طعاما ولا شرابا فلا يدخل في وصف الأكل، إنه لا يفطر الصائم. لا يسمى طعام ولا شراب مثل لو ابتلع حصات، كما كان أبو طلحة يتعاطى شيء نعم ويبتلعه ويقول هذا ليس بطعام ولا شراب، وهو صحابي والأثر صحيح لن ننكر عليه أحد من الصحابة، وذلك لأن الصوم كف عن الشهوة. أي شهوة فيه إيش؟ في أن يبتلع الإنسان حبة لزكس أو يضعها تحت لسانه حتى يطرد الماء عن رئته، عنده ماء الرجل كبير في السن يمتلئ الرئة تمتلئ ماء عنده، يحتاج إلى حبة لزكس إذا قلنا ما فيها أملاح ولا أي غذاء من فيتامين، فإنه حينئذ كيف يحكم عليه بالفطر؟ فعلى هذا القول الذي كان يفعله الصحابي لا يحكم على مثل من تعاطى كبسولة فيها مواد كيميائية صرفة ليس فيها أي ملح أو حمض أو حامض ينسب للطعام، فإنه لا يفطر بذلك. كذلك ما لا يسمى أكل كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقنة. الحقنة قالوا إذا احتقن تمتصت الأمعاء الغليظة، قال لكن هذا ما يسمى أكل ولا تلذذ حتى لو امتصت في الحقنة من الشرج الأمعاء الغليظة، لا يسمى هذا أكل. فما لا يسمى أكل ومن طريق الفم يتلذذ به مما خلق الله من أعصاب تستطعم الطعام وتتلذذ به ويدخل الجوف على هذا المعنى، أو ما لا يسمى طعام ولا شراب فلا يفطر. مثل لو قيل ما حكم بخاخات الربو؟ ها؟ لا أكل ولا طعام ولا شراب، لا تفطر الصائم. كذلك العود، شم العود يفطر الصائم؟ ها؟ شم العود يفطر الصائم؟ اختلف العلماء، بعضهم قال له جرم يفطر الصائم، والصحيح كما قال ابن تيمية لا يفطر الصائم لأنه لا يسمى طعام ولا شراب. الكحل اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يفطر الصائم ولا قطرة العين لأن ليس منفذ لي ولو أنه أحس بها، لأنك لا يسمى أكل هذا ولا يسمى طعام ولا شراب. نعم، ليس كما لو استعط أن أخذ من صعوط من الأنف، فإن النبي قال وبال في المضمضة والاستنشاق لن تكون صائما، فهذا يدل على أنه إذا تعاطى من طريق الفم من طريق الأنف أنه يفطر، أنه يفطر. إذن هذا هو المعنى الذي يجعلنا قد لا نتفق مع شيخ الإسلام فيه ما قاله إنه لا يسمى حتى الذي لا يسمى أكل كالحقنة، لأننا لو قلنا هذا أيضا سنقول في الإبر المغذية أنها لا تأكل مع أنها تغذي، بل نتفق فقط مع إيش؟ معه بإيش؟ فيما لا يسمى طعام ولا شراب. ألم ترى أن النبي حكم على أو أمر الذي يستنشق الماء أن لا يبالغ مع أنه ما يأكل من خشب من أنفه، لكنه دخل يدخل إلى. فلذلك نقول الذي يأخذ الإبرة المغذية يفطر، لأن معنى الطعام والشراب لا الإبر الكيميائية أو الكيميائية مثل الأنسولين، فإنها لا تفطر الصائم. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، هذا مقيد بالطعام والشراب ليس بما لو تناول العبد أو الصائم حبة من دواء ليس فيها معنى الأكل، فإنه مثلا لو أخذ حبة لزكس اللي هي تنقص الماء من الرئة الصائم وصار يرشح استفاد منها، وما قلنا وقال الطبيب ما فيها لا أملاح ولا مغذي، فإنه حينئذ لا نحكم عليه بإيش؟ لا نحكم عليه بالفطر في نهار رمضان. نعم أخذ حبة كبسولة، سأل الصيد اللي قال فيها أملاح هذه الكبسولة؟ قال لا. قال فيها فيتامين؟ قال لا. ما فيه ولا مغذي؟ قال مواد كيميائية الصرفة، مثل ما لو أخذت مطاط وكلتها. أصحاب هذا القول يرون أنه لو دخل حتى المنظار ودخل المعدة عندهم إيش؟ مفطر. والصحيح الصائم لو دخل المنظار في معدته ما يفطر، إلا أن يكون المنظار محتويا على إيش؟ دهون وأشياء تغذي المعدة عندما يدخل، فيفطر بسببها لا بسبب ذات المنظار أنه دخل. فهم يحكمون على أي شيء يدخل الجوف أنه إيش؟ أنه يفطر، وهذه ليست قاعدة. ويذكرون في هذا قاعدة يقولون الفطر مما دخل والوضوء مما خرج، وهذه ليست قاعدة، فقد يخرج من الإنسان جشاء، هل ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض الوضوء، أي المخاط يخرج منه ينتقض الوضوء. كذلك الصائم نعم قد يبتلع النخامة، هل ينتقض صومه؟ على الصحيح لا النخامة ما تسمى طعام ولا شراب ولا في شهوة من بلعها أصلا. كذلك البخور إذن ما يسمى طعام وشراب ويغذي وفيه شهوة كما هو معلوم، أو احتقن. الحقنة هي ما يدخل من طريق الدبر كالذي ارتفعت درجة حرارته مثلا، أو الرجل يحصل له إمساك لا يستطيع أن يتخلى فيوضع له حقنة من أسفل الدبر، فهذه الحقنة إذا ولج السائل في داخل الأمعاء الدقيقة قالوا يمتص ما يدخل فيها، فقال بعض العلماء يفطر، كصاحب المتن هنا صاحب زاد المستقنع قال يفطر إذا أدخل الحقنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يفطر، إنه ما يسمى أكل إذا دخل حقنة، ما يسمى هذا إيش؟ أكل. وحينئذ ننظر إيش الحقنة محتوية عليه، فإذا محتوية على ما يقوم مقام الطعام والشراب وامتصت فعل الأمعاء وأغنته فتكون كالإبر المغذية. الإبر المغذية حكمنا بإيش؟ من تفطر الصائم، لا الأنسولين. الأنسولين لأنه ليس فيه معنى الطعام والشراب ما يفطر الصائم، ولا الحبوب التي لا تغذي كاللزكس أو غير ذلك من الأشياء، إذا قال الصيدلي ما فيها لا أملاح ولا فيتامين ولا شيء، كما لو ابتلع حصات كما أفتى بذلك بعض الصحابة، فكان يتعاطى شيء ويقول ليس طعام ولا شراب فلا يحكم بفطر نفسه، وما أنكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. المسألة خلافية بين العلماء، وإذا اختلف العلماء ما هي واحد يبحث عن الأسهل، عندما يختلف العلماء نبحث عن إيش؟ الأقرب للدليل بحسب الاجتهاد. إذا كان الإنسان ما له دراسة بحسب ما يطمئن للقول ويسأل عالم ثالث حتى يرجح له، وإذا كان عنده دراسة يبحث ويشوف الأدلة له. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكون المسألة عنده هوى. بس إذا اختلف العلماء يختار الأسهل، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فقل ردوه الأسهل لو ما تشتهي أنفسكم، قال فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يسأل السائل يقول رأيت 50 ريال قريب من المسجد في الحارة، ايش افعل فيها الان؟ شف، اذا كنت عندك قوة تستطيع ان تعرفها سنة وتضع خارج المسجد لافتات وعند البقالة تقول مبلغ ضائع، لا تقول 50، تقعد سنة عرفها، ما جاء صاحبها ايش؟ تملكها. لكن بعض الصحابة كان يتصدق إذا كنت بها بمثلها، إذا كنت ترى أن 50 دون أنك تتعب سنة تعرفها وتخاف أن تضيع الأمانة في التعريف، فإيش تفعل؟ تصدق بها عن صاحبها واستلح. نعم، تصدق بها عن صاحبها. سؤال: هل للحامل المرضع على الإطلاق الإفطار والإطعام؟ الظاهر أنه كذلك، رخصة من الله، كما جاء عند النسائي إن الله وضع الصوم عن الحبلة وليش والمرضع، وضع الصوم عن الحبلة والمرضع، وشطر الصلاة عن من؟ عن المسافر. هي رخصة، وكان يفتي بذلك ابن عمر وابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهوية أن الحبلة والمرضع تطعم ما عليها قضاء، الحبلة والمرضع رخصة تطعم ما عليها قضاء. أحسن الله إليكم، إذا حلف شخص على شيء هل يجوز تكذيب خبره؟ انتبه الآن. يقول السائل رجل قال والله أن عمر الآن مو عندي بالبيت، حلف، ولو كان هذا الشخص بالنسبة لك مجهول، فمن تعظيم الله جل في علاه تصديق المخبر إذا حلف، ويدل على ذلك كما رواه البخاري في صحيح أن عيسى بن مريم رأى لص يسرق، فقال له عيسى بن مريم يا لص لماذا تسرق؟ فقال والله ما سرقت. فتعظيما لله ماذا قال عيسى؟ صدقت الله وكذبت عيني. فهذا فيهم الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان إيش؟ الإنسان إذا حلف له بالله يصدق. أما أنه يحلف له بالله فكأنما حلف له بالله، هذا ليس من تعظيم الله، بل إذا حلف له بالله فليصدق، هذا من تعظيم الله. ومن تعظيم الله أيضا ترك كثرة الحلف. البعض كل شوي تسمع والله ما فعلت، والله 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 والله، هذا ليس من تعظيم الله. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فالبعض هكذا يحلف في كل شاردة واردة وصغيرة وكبيرة، وهذا ليس من تعظيم إيش؟ أمر الله. فعليه أن يحلف في الأشياء المهمة، لا يحلف كل شيء، ثم الحلف بالأمانة شرك، لا يقول بالأمانة ولا يقول والنبي وحياتي، كل ذلك شرك، بل يقول والله. إذن غدا إن شاء الله احتمال نصلي التراويح إذا أعلنت الرؤية. الرؤية يا إخوان ما يرى الهلال في بعد العشاء، الهلال يرى بعد غروب الشمس مباشرة بعد دقائق. أما الواحد يتحرى الهلال بعد 10 في الليل لا، ويتحراه مثلا بجانب الشمس إذا غربت 5 أقراص على الشمال في مكان ليس مضيء في البر، 300 كيلو 250 إلى آخره، تختفي الأضواء. المهم فإذا رآه وحده ما يجوز الصوم وحده حتى يخبر الناس ويأتم الناس به، لأن النبي قال صومكم يوم تصومون. أشوف الواحد لا لوحده ويصوم وحده، بل يصوم مع جمع الناس مثل هلال ذي الحجة. إذا شفت هلال ذي الحجة وحدك هل تقف وحدك بعرفة دون الناس؟ لا، أضحاكم يوم تضحون، مجموع الناس، فلا بد أن تنتظر حتى الإمام يعتمد الرؤية ويعلن ويشتهر بين الناس الشهر، فيكون شهر رمضان، وليس أنك ترى الهلال وحدك وتصوم وحدك. هذا قول لكنه مرجوح، الصحيح أنه يصوم مع مجموع الناس سواء رأى الهلال ذكر أو أنثى، ويكون عدل ويخبر المحكمة ويسأل القاضي بعض الأسئلة، فإن ثبت أنه رآه أعلنت الرؤية غدا إن شاء الله، ليكون أول شهر رمضان المبارك. استعدوا رمضان بأنكم تجعلوه موسم قراءة قرآن وجلوس المساجد بحفظ الصيام والمسامحة من الأحقاد. سلم قلبك على أخيك إذا دخلت رمضان، والله يا أخواني الحقد إذا دخل في قلب الإنسان يفسده، يصبح الإنسان ما لا نفس يقرأ قرآن ولا لا نفس يخشع في الصلاة، إذا حقد على فلان وصار كل ما جلس يشتمه أو يحرك القلوب لكراهيته، سواء كان إمامك المقصر يعني ولي أمر بلدك، أو كان مديرك في العمل أو زميلك في العمل أو جارك أو حتى زوجتك، سلم قلبك على الناس، على الزوجة، على إخوانك الأقارب، أعمامك، جيرانك، خل قلبك أبيض عليهم كما يقال، لأن الحقد يفسد القلوب. أليس النبي قال في البغضاء هي الحالقة؟ قال تحلق الدين، بغضاء. احسن الظن في إخوانك، والله بهذا قد تدخل الجنة، لأن الله إذا علم نفسك شدة وضغينة على أخيك وجاهدت نفسك حتى تحبه لأجل الشريعة قد يغفر الله لك ذنوب كثير بصبرك سبحانه وتعالى، لأنك قد تكون أشد من غيرك في استجلاب الحقد للقلب. الناس طبايع في طبيعة تحقد هكذا، يصبح وده يموت الذي خاصمه، وده تجيله نكبة، وده تنقلب بالسيارة، أعوذ بالله. بعض الناس كذا، يعني الشيء إذا صار خصوم بين من واحد يصير شيء كبير في قلبه، هكذا طبيعة المسكين. فاللي يكون مثل هذا إذا سامح أجره أكثر من صاحب القلب الطيب اللي سامح بسرعة، ولا لأنه هذا جاهد مجاهدة عظيمة حتى وصل إلى صفاء القلب على أخيه، كذا طبيعته سبعية نسأل الله العافية، ويجاهد يجاهد حتى صار طيب مع الناس، فهذا والله أجره أكثر من اللي خلق وجبلة طيبة تسامح أي أحد تحسن ظن في أي أحد. هذا في جبلة كذا، أنا أعرف بعض الجبلات يعني سبحان الله تقول هذا الرجل ليس من البشر، يحمل كلام الناس حتى لو سبوه على أحسن المحامل، يقول لعله ظن فيه كذا وقال كلمة الحق فيه وكذا، طيب سبحان الله ما يشيل على أحد. فهذا إذا سامح أجر الذي يحمل ويحقد ويشتد عليه قلبه أكثر من هذا. من أي جهة؟ النبي قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، على قد ما تعارك في قلبك من مسامحة الخلق ومجاهدة ذلك يعطيك الله أجر أكثر من غيرك، وكل إنسان منا أدرى بثلثه، وكل إناء بما فيه ينضح. هذه أسئلة باقية. ليلة القدر ثابتة في كل سنة؟ نعم، كان ابن مسعود يطمع في الناس أنهم يقوموا طول السنة، فيقول من يقم طول الحول يصل إلى القدر. شوف كيف الفقه، ابن الناس يقومون طول السنة حتى يصل إلى القدر، وكان النبي لا يدري متى هي حتى نبئ أنه في العشر الأواخر، فأمرهم أن يحولوا اعتكافهم من العشر الأواخر من رمضان، وأكدوها الأوتار منها، وقد تكون في الأشفاع، وأكدوا الأوتار ليلة 27 وهي تتنقل، وهي ليلة بلجة مضيئة لا فيها حر ولا برد، ساكنة لا يرمى فيها بنجم قيل، ينزل ملائكة في كثرة في الأرض فيصبح أكثر من هذا الحصى يسلمون على الناس، معهم جبريل ينزل، وتبقى أحداث الليلة هذه من بعد المغرب إلى طلوع الفجر. الإنسان ينبغي يستغرق من بعد أذان، في من أذان ذاك الوقت إذا غربت الشمس يردد وراء المؤذن يدعو إلى أذان الإقامة، يبكر في الصلاة، يقرأ قرآن تلك الليلة، يدعو، لا تفوته الليلة، لأن حرم تلك الليلة حرم خير كثير. وذلك أن الله اطلع على أمة محمد، عالم أن أعمارها قصيرة بين 60 و70، وعلى قوم نوح فعلم أعمارهم طويلة، الواحد من قوم نوح يعيش 1500 سنة، فالله عوضهم بليلة القدر خير من 1000 شهر، يعبد الله تلك الليلة كأنه عبد الله 80 سنة أو أفضل مما عبد الله 83 سنة. فيبيلك حتى تقوم ليلة القدر وتكون أهل لها، يبيلك تنتبه لنفسك من 1 رمضان إلى 10 الأواخر، إنك إذا كنت مضيع لهذا الشهر وحرمته وتنتهك المعاصي في نهار رمضان، فقد يصيبك شؤم المعاصي في نهار رمضان فيحرمك قيام تلك الليلة. كيف؟ ما تلقى إلا إنسان عزيز عليك اتصل وقال لك أبي أمر عليك فلان خلنا نروح نتقهوى، استحيت منه، الله أعطاك ضعف إنك تقول لا والله بقرأ قرآن، تعطى ضعف لأن شؤم المعاصي جاك. لذلك قال النبي من حرم تلك الليلة فقد حرم. فيبي لك من أول ليلة من رمضان تتحسب تلك الليلة، تتهيأ من غير معاصي في نهار رمضان، تخشع وراء الإمام في التراويح، تأكل قليل لأن الأكل كثير خليك تنام عن العبادة، قل قليل في رمضان، مو موسم أكل وشرب، هو موسم حقيقة تعبد وتزود الآخرة، محطة تتزود في الآخرة وتزكي قلبك فيه. فخطأ أنك تعتقد أنه موسم سمر وأكل وشرب ونحو ذلك، هذا خطأ كبير يصرفك عن المعنى الذي من أجله فرع. قال من إيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتحصلوا على التقوى إذا التزمتم أداب الصوم. لم يجرم الرجل في حق نفسه فيذنب في نهار رمضان بغيبة، بكذب، بسوء ظن في أخيه، يصفي قلبه. وكان السلف ترى يجلسون في المسجد يقول نحفظ صومنا، هذا ثبت عنه سناده صحيح. فقال فكانوا يجلسون في المسجد يقول نحفظ صومنا، يعني جيت من العمل تخاف انك اذا سرت في الدار تتشاغب انت والحرمة ويصير لك مشاكل، اجلس في المسجد وقرأ قرآن في نهار رمضان حتى قبيل الغروب، نعم، واحفظ صومك فيه في المسجد، لانه ورد عن السلف هذا انهم يجلسون في المسجد يقرون قران او يذكرون الله يقول نحافظ على صومنا. احسن ما يقعد الانسان يتعرض في الشارع لمشاكل نعم وهو يبي يحافظ على صومه قبل وفاته، قد يكون اخر رمضان في حياتك، قد تبلغ رمضان ما تجلسك في عسكر الموت. فاحذر يا عبد الله الغفله فان الله نهى عنها فقال ولا تكن من الغافلين سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، إذا حلف شخص على شيء هل يجوز تكذيب؟ قلنا لا. هل يجوز إخراج الزكاة أو إعطاءها لمشاريع السقيا للماء؟ لا، الزكاة لها 8 أبواب، فقراء المساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل، المهم 8 أصناف. لا يجوز تعطيها لأخيك عشان يتزوج زكاة تعطيها عشان يشتري مهر، لا غلط، ما قال للناكحين، للفقراء والمساكين، نعم. ما تعطيها أخوك عشان عنده مصروفات للجامعة يدرس، ما قال للدارسين، الفقراء والمساكين ما تعطيه. لكن بعض العلماء يرى أنك يجوز تعطيه دواء، لأن الدواء شيء حاجة كالطعام والشراب، أو تعطيه يسوي عملية عينه تعوره أعطيته عشان يدفع الألم عن عينه، فقالوا لا بأس. وكذلك اشتراء الدواء الذي أتعبه تركه، فهذه حاجة. أما أن تعطيه فلوس يدرس في الجامعة تقول زكاة، هذا خطأ، أنه ليس من من صارف الزكاة، الفلوس يعطيه ليدرس في الجامعة. ها؟ وش الأرامل؟ الأرامل إذا كانت فقيرة تعطى، قد تكون أرملة لكن وقفت على ثروة ما شاء الله، هذه غنية لا يجوز تقول أنا أرملة أعطوني فلوس، نشوف غنية هي ولا. واحد سألني أمس يقول عندي أخت مطلقة وأنا أنفق عليها الحقيقة زكي، قلت له يا أخي إذا كنت تنفق عليها وصارت غنية بنفقتك تعطيها في الشهر 3000 أو 2000 وتكفيها ومسكنها ببلاش في غرفة من بيتك، خلاص ما عليها زكاة لأنها مكفية، مسكنها الله يجزاك خير بلاش أو مجانا وبتعطيها إيش فلوس تغنية، وين الزكاة الآن؟ لكن لو أعطيتها فلوس ما تستطيع تعطيها ولا تكفيها، هي مسكينة، تعطيها من الزكاة أيضا ليكفيها. نعم تعطيها من الزكاة ليكفيها. امرأة كبيرة أصيبت بجلطة في رمضان الماضي ولا زالت تعالج من أثارها، هذه الظاهر أنها إذا كانت مرضها يسمى إيش لا يرجى برؤة، فهذا وش نقول عليه؟ إذا كان كذلك حكم عليها الطب في هذا تطعم عن كل يوم مسكين، إذا ماتت أولادها يطعمون عنها، ما يصومون عنها لا يطعمون عنها، إذا ماتت تتعالج كميات كبيرة من الماء طوال اليوم تشرب، لا مانع تشرب وتطعم عن كل يوم مسكين. الطعام هذا مو شرط يكون، ليس بشرط أن يكون نصف صاع، إذا فطرت كل رمضان 30 تفعل مثل أنس، تعزمون 30 مسكين وتطعمونهم وجبة غداء أو عشاء يكفيهم، أو تروح محل المندي تشتري لهم نفر 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 نفر، يجوز على أنهم حقيقة في عادات عندنا سيئة في المطاعم والله، يعني النفر يكفي عند الصحابة يمكن 5 يظل يحشي في الكيس رز 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 أو يحشي خبز، لابد نتعود على قلة الطعام، لأن النبي أوصانا بهذا فقال اللهم صل عليه بحسب أن آدم له قيمات يقيمن صلبه. نعم أنا والله صرت في آخر وقتي يجيني الشيء من المطعم كذا الأخباز والله أمسكه وأشيله، وذيك الساعة أقدر أتصدق فيه لأي أحد كثير، يكفيك منه شيء بسيط يعني، ماذا ما أدري ما القصد بهذا، إن كان تجارة فهي تجارة فاشلة خسرت نفسك يا أخي، تعطي واحد 5 أقراص وش هو 100 بعير يكفيه من ذلك ربع يعني على الأقل، فالباقي صدق فيه خاصة في رمضان إذا ثقلت، يعني رمضان قد يكون آخر رمضان في حياتك وش تقول فيه، احسب آخر رمضان في حياتك، خف على نفسك أنك تموت بعده فأتقنه، تأكل كثير تنام كثير، تأكل كثير تشرب كثير تنام كثير تخسر كثير، قلت كل قليل وترك الزيارات الكثيرة هذه، ترى كثرة الزيارات وكثرة الناس والقيل والقال تذهب عنك معنى الصيام، خلى العيد جاي إن شاء الله اشتغل بالقرآن واترك، لأن السلف كان يرون كثرة الكلام في المجالس قس القلب، يهذر يظل يهذر الإنسان كذا وكذا، السنة رمضان غل التوت رخص التوت وكلام بالمجالس لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم يكون على حساب إيش القرآن، يجي بيفتح القرآن من كثرة كلام يتكلم في المجلس قسى قلبه، يقرأ صفحتين يسرق المصحف ويحط، ما يقدر يكمل القلب ما سهر رقيق يقرأ كثير، انحشى بالكلام الناس وقيل وقال ما عاد فيه مجال كلام الله في قلب، يقرأ شوي خلاص يحطه ويقعد، فعليه أن يقلل من الطعام ويقلل من المخالطة ويقلل من النوم في رمضان، يشتغل بالقرآن، كان بعضهم يختم القرآن في يومين في رمضان، والأحسن أقل شيء 3 أو 7 في 7 أيام في رمضان، أو في 10 أو 3 مرات تختم كل 10 أيام مرة في رمضان، وذلك أن كلما قرأت تدبر حتى تستفيد من معاني كلام الله في رمضان. فإذا قال ما الدليل على قراءة القرآن في رمضان؟ ليش ما الدليل؟ نقول الدليل أن جبريل كان يدارس النبي في رمضان، قال ابن حجر هذا يدل على أن رمضان محل القراءة، امرأة عليها صيام يوم رمضان الماضي فما الحل؟ حل تصوم غدا خلاص، صومي غدا جمعة آخر يوم لك يجوز، لا تقدم رمضان بصوم يومين، القضاء يجوز. إذا صومي غدا، امرأة عليها صيام يوم رمضان الماضي، فما الحل وقد دخل عليها رمضان هذا؟ ما دخل بعد، غدا تقدرين صومي قضائك. نعم، إذا أخرتي عن غد وانت تستطيعي ما عليك عذر، فإنك إذا أفطرتي تقضي وعليك كفارة لأنك تهاونتي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.